أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الإشكالات التي وجهت إلى ما ذهب إليه صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، من أن المجعول بدليل الاستصحاب هو التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث. ووصل بنا الكلام إلى الإشكال الرابع في هذا المجال. طبعا الإشكال الأول إحنا ما تعرضنا له، لأن تعرضنا له في أصل المباني، إشكالات الثلاثة المحقق النائين. الإشكال الرابع ما ذكره المحقق الإصطهاني أعلى الله مقامه، وخلاصته أن لازم ما يفيده الأستاذ أي المحقق الخراساني من إنكار ركنية اليقين وإنكار ركنية الثبوت في الماضي والاكتفاء في موضوع التعبد الاستصحابي، بأن المجعول هو التعبد على تقدير الحدوث من دون إحراز للحدوث، فهذا لازمه أنه إن انكشف عدم الحدوث بعد ذلك أن لا يكون الاستصحاب جاريا إلا جريانا تخيليا، ذلك أن التقدير الذي تعبدنا على أساسه انكشف عدم وجوده، ولازم ذلك أننا إذا كنا قد أجرينا استصحابا وأثبتنا على طبقه حكما من الأحكام إحرازا من الإحرازات لشرط من الشروط في عبادة أو معاملة من العبادات أو المعاملات، أنه بالانكشاف ينكشف أن هذا لم يكن ثابتا وإنما تخيلناه تخيلا. ووجه هذا الإشكال واضح، إذ معناه معنى ما ذهب إليه المحقق الخراساني أن التعبد هو على تقدير الثبوت على تقدير الحدوث، أما وقد انكشف عدم الحدوث فحينئذ ينكشف أن التعبد لم يكن موجودا أصلا، كنا نتخيله موجودة، لأنه انكشف أن الحكم الاستصحابي أي التعبد بالبقاء سالب بانتفاء الموضوع. هذا المعنى أفاد بعض المحققين المعاصرين أننا نلتزم به ولا مانع منه، إذ لم يظهر لنا فساد انتفاء التعبد الاستصحابي بانتفاء موضوعه، ويظهر منه أنه لا يلزم منه تال فاسد. فإذا استصحبنا الطهارة مثلا في الماء الذي توضأنا به لاعتقادنا بحدوث الطهارة بعد نجاسة سابقة، ثم شككنا في بقاء هذه الطهارة في فترة لاحقة، ثم انكشف لنا أن ما تعبدنا به على تقدير الحدوث لم يكن حادثا فحينئذ ينكشف لنا أن الماء الذي تطهرنا به لم يكن طاهرا، لا بطهارة واقعية للجهل بالواقع، ولا بطهارة ظاهرية لأن استصحاب الطهارة لم يكن جاريا. وإن تخيلنا جريانه إلا أن الإشكال يتأتى في المقام في مثل الشروط التي يكتفى فيها بالإحراز الظاهر، إذ لا إشكال ولا ريب في أنه إذا جرى أصل من الأصول وأحرز لنا الحكم الذي هو بدوره شرط أو قيد أو موضوع لحكم آخر، وكانت شرطيته ذكرية أو علمية لا واقعية من قبيل شرطية الطهارة في الثوب في صحة الصلاة، فإنه شرط علمي كما لا يخفى، فإذا أجرينا استصحاب طهارة الثوب على تقدير حدوث تطهيره في مرتبة سابقة والشك في بقاء هذه الطهارة الناتج عن التطهير، ثم انكشف لنا خطأ الأمارة التي أخبرتنا مثلا وعدم حدوث هذه الطهارة، فلازم مقالة صاحب الكفاية أن الاستصحاب حقيقة لم يكن جاريا. فأنا عندما صليت في الثوب لم أصلي بطهارة ظاهرية، صليت بطهارة تخيلية، لأن الطهارة الواقعية غير معلومة والطهارة الظاهرية انكشف أنها لم تكن موجودة، لأن الاستصحاب الذي أجريته انكشف أنه ليس موردا له هذا الجريان على هذه المقالة. ولازم مثل ذلك أن يحكم بإعادة الصلاة، لأنها محكومة، لأنها كانت مع النجاسة إذا كان هناك نجاسة سابقة على إخبار الأمارة، لأن الاستصحاب الواقع الذي كان جاريا في حقي ولو لم أتنبه له هو استصحاب النجاسة الأولى، وهذا ما لا يلتزم به عادة في الفقه. أنا لا أدري إن كان هذا المحقق متنبها إلى هذا المثال ونظائره التي يرمي إليها المحقق الإصفهاني أم لا، إذ لا يترقب في العادة أن يلتزم فقيه في الفقه في مثل هذه الحالة ببطلان الصلاة. كما لو لم تكن هنالك قاعدة ظاهرية أخرى تجري في المقام كما هو الواقع بناء على هذه المقالة، ولعله يلتزم بهذا اللازم فلا يراه غريبا. وكيف كان فقد اتضح أن ما يرمي إليه المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف لا يرد عليه أن الأمر كذلك، يعني الاستصحاب يكون تخيلي وليس واقعيا، على غير مبنى صاحب الكفاية المذكور أيضا من جهة أننا إذا أخذنا اليقين بالحدوث بما هو طريق وكاشف لا بما هو صفة في موضوع الاستصحاب أيضا فإنه بانكشاف كونه جهلا تركبيا عندما ينكشف خلاف ما كنت على يقين به أيضا يكون جريان الاستصحاب جريانا تخيليا. قلت لا يرد هذا على مقالة المحقق الإصفهاني كما قد يجول في بعض الأذهان، إذ لا يخفى أن اليقين كان موجودا ومتحققا وكاشفا في نظر المتلقي، لأن الانكشاف بالنسبة له، فموضوع الاستصحاب متحقق، وحيث إن هذا الموضوع متحقق فإنه يجري الاستصحاب ما دام موضوعه موجودا، ويكون حجة تعبدية. وقد أحرزت الطهارة الظاهرية حينئذ، فإذا انكشف بعد ذلك الخلاف وارتفع يقيني، فمن الآن فصاعدا لا يجري الاستصحاب، لكن حيث كنت على يقين كان جاريا لأن موضوعه متحقق كما لا يخفى. لكن على هذا يمكننا أن نعيد الكرة على المحقق الإصفهاني ومقالته لنقول له من جديد، ما هو الذي فهمته من قول المحقق خراساني من أن دليل الاستصحاب يفيد التعبد بالبقاء على تقدير الحدوث؟ هل فهمت من كلامه أنه على تقدير الحدوث واقعا، وأن الملازمة بين الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري، أم الملازمة بين تقدير الحدوث الواقعي والبقاء الظاهري؟ إذا كان المراد الملازمة بين الحدوث واقعا والبقاء ظاهرا فإشكاله في محله. إذا نلتزم بلازمه أو لا نلتزم بحث آخر. أما إذا كانت الملازمة بين تقدير الحدوث بمعنى أنه على تقدير الحدوث فالاستصحاب دليل الاستصحاب يتعبدني بالبقاء، وأن دليل الاستصحاب لا يتنكر للزوم إحراز الحدوث، بل هو أمر مفروغ منه كما قلت سابقا في يوم سابق. بمعنى أنه لابد من إثبات الحدوث بمحرز، وعلى تقدير وجود محرز الواقع فأنا أتعبدك بالبقاء. فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه إذا انكشف خلاف الحدوث، بمعنى انكشف أن الواقع يخالف ما قامت عليه الأمارة، فإن موضوع التعبد الاستصحابي موجود، غاية الأمر من حين الانكشاف فصاعدا لم يعد موجودا، لأن هذا التقدير يعلم كذبه وعدم مطابقته للواقع من حين انكشاف الخلاف. وحيث إن الصحيح في فهم كلام المحقق الخراساني الذي التزم بأن اليقين لا موضوعية له، بل أخذ بما هو كاشف عن المتيقن، فبما هو صفة لا دخالة له في موضوعية التعبد الاستصحابي، وبما هو كاشف تام لا موضوعية له، لكن لا بمعنى أن تقدير الحدوث الذي في الهواء هو موضوع التعبد، بل بمعنى أنه كلما ثبت الحدوث فأنا أتعبدك بالبقاء إذا شككت بالبقاء. هذا هو مراده، وأنا قلت سابقا في أن في عبارة الكفاية تشويش في فهم حقيقة مراده، وإلا فلا يتوهم أساسا أن يجري الاستصحاب من دون ثبوت للحالة السابقة بمستوى من مستويات الثبوت. أحسنت، يصبح مشكوك الحدوث إذا أريد من التقدير تقدير الثبوت بمعنى العطف بأو، يعني إما ثابتة أو غير ثابتة، فعلى تقدير ثبوتها أنا أتعبدك. كيف يجري الاستصحاب وأنا لم أثبت هذا التقدير؟ لا يريد صاحب الكفاية هذا المعنى كما يظهر من إشكال محقق الإصفهاني أنه فهمه منه، وأنا بينت سابقا إما كررته لجواب الإشكال. جيد، هذا تمام الكلام في الإيراد الرابع الذي استسهله بعض المحققين وأجاب عليه بجواب عابر صاحب المنطقة. الإيراد الخامس الذي يوجه إلى صاحب الكفاية على مقالته هو ما ذكره المحقق الإصفهاني أيضا، من أن الاستصحاب حيث إنه حكم طريقي مجعول لتنجيز الواقع. شو يعني حكم طريقي؟ يعني بيكشف عن الواقع، يعني مثل الأمارات؟ لا يريد هذا المعنى، يريد أن الاستصحاب ليس منحازا عن الأحكام الواقعية، بل هو لتحديد الوظيفة تجاه الأحكام الواقعية، وإن كان فيه جنب إحراز طبعا مش مثل البراءة. فهو يتقوم بالوصول، وهذا واضح، حيث إن قوام التنجيز بالوصول، بدون وصول لا يوجد شيء اسمه تنجيز سواء في الحكم الواقع أو الحكم الظاهري، وحتى يجري الوظائف الظاهرية كلها حتى تجري لابد وأن تكون واصلة، لأنها ليست سوى وظائف عملية، وحتى تكون وظيفة لابد وأن تكون واصلة، حينئذ تنجز وتعذر. وحينئذ فإذا جهلنا الحكم بالبقاء أي تقدير الحدوث لم نثبته بمثبتين، ف فلا مجال حينئذ للتعبد الاستصحابي، وإن كان المورد واقعا هو للاستصحاب، يعني وإن كان في ثبوت للحالة السابقة واقعا. هذا اللي الشيخ أشار له قبل قليل، وإنه حينئذ نصبح شبه مصداقية لدليل الاستصحاب كما لا يخفى. أكرر، حيث إن الاستصحاب وظيفة عملية فعلية، حتى تكون منجزة بالفعل ومعذرة بالفعل لابد من وصولها، والحكم حتى يصل بنحو المجعول لابد أن يثبت موضوعه. إذا لم يثبت الموضوع فلا تنجيز فلا جريان للاستصحاب بالفعل، وإن كان الموضوع واقعا ثابت بس ما انكشف لي، يعني الحدوث حاصل بس ما انكشف لي. فإذا بقينا على تقدير الحدوث فلا يوجد تعبد استصحابي بالفعل. جيد، وحينئذ فإذا التزمنا بأن الأمارة القائمة على الحدود تتكفل تنجيز في مرحلة الحدود، وتتكفل تنجيز أيضا في مرحلة البقاء بضميمتها إلى دليل الاستصحاب، فحينئذ نفس الأمارة بضميمتها إلى دليل الاستصحاب هي التي تثبت التنجيز في الفترة الباقية. فما معنى أن يكون الاستصحاب منجزا؟ وهل يتنجز المتنجز أولا بمنجز ثانيا؟ تحصيل حاصل. وبعبارة أخرى، دليل الاستصحاب حينئذ لا معنى لتنجيزه ثانيا ما كان منجزا أولا. هذا الإشكال يا إخوان ما أدري، يعني كأنه غريب هذا الإشكال، وإن صدر من هذا العلم المدقق، يعني إذ ليس المقصود بمنجزية الأحكام الظاهرية منجزية منحازة عن منجزية الواقع، سواء كانت أمارات أو أصول عملية. ليس المقصود التعبد بالمنجزية بشكل مباشر، وهذا شرحناه بالمبادئ الأحكامية في الجمع بين الحكم الواقع والظاهر بشكل مستفيض عند بيان نظرية صاحب الكفاية، وأنه ليس مراده عندما قال بالجعل بأن المجعول ليس أكثر من المنجزية والمعذرية، ليس مقصوده جعلون في عرض منجزية الواقع للظاهر، بل مقصوده كما نادى بأعلى صوته هناك في جواب شبهات ابن قبة وما تفرع عليها، أن نفس الواقع يتنجز بقيام الحجة الظاهرية على تقدير الإصابة ويعذر على تقدير الخطأ. غاية الأمر ينسب التنجيز إلى الحجية الظاهرية لأنها هي التي كانت طريقا للواقع في الأمارة، أو كانت محددة للوظيفة العملية تجاه الواقع المشكوك في الأصل العملي. تبهتوا؟ ثم أوضحنا هنا أن التنجيز حكم عقلي لا يقبل الجعل إلا بجعل موضوع التنجيز، وقلنا حتما هذا مراد صاحب الكفاية، أي إيصال الواقع وصولا ما في باب الأمارة، أو تحديد الوظيفة تجاه الواقع المشكوك إما بقوة الاحتمال أو المحتمل بالنسبة للأصول العملية المحجزة وغير المحجزة. فكأن التنجيز هو نتيجة ومآل وغاية لقيام الأمارة أو الأصل العملي، خصوصا الأصول العملية كما هو محل كلامنا. فلا يوجد في المقام منجزان يا شيخنا، لا يوجد منجزان ينجزان، إذ تندك منجزية الحكم الظاهري في منجزية الحكم الواقعي أمام العقل، إذ لا يوجد حكم حقيقي قابل للتنجيز والتعذير أمام العقل إلا الحكم الذي جعله المولى واقعا، والأحكام الظاهرية غير ناشئة من ملاكات مستقلة عن ملاكات الواقع، إلا اللهم بناء على نظرة السببية والموضوعية. وإذا كان الأمر كذلك فالقول بأن الاستصحاب ينجز بمعنى أنه يحقق موضوعا تعبديا لتنجيز الواقع ليس أكثر ولا أقل، وهو ليس تنجيزا آخر مستقل عن تنجيز الواقع، فيصبح للواقع تنجيزان، تنجيز بالوصول بالأمارة وتنجيز بالوصول بالاستصحاب. وإذا كان الأمر كذلك، طبعا بيت القصيد هو هالمعنى يا إخوان، إنه المقصود من منجزية الاستصحاب التنجيز للواقع لإمكان إصابته، لاحتمال إصابة هذا الظاهر للواقع، وإلا لو انكشف خلاف الواقع يا إخوان لا إشكال ولا ريب أنه ما في معصية، أقصى ما في البين يوجد تجري بالفعل كما لا يخفى، لأن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية. طبعا قلت إلا اللهم بناء على السببية والموضوعية دون ما ذهبنا إليه، هذا أولا ونكتفي به، مو مهم. وبهذا يا أخوان هذا غاية ما طيب في الإشكالات على صاحب الكفاية، وبهذا يتضح أن ما أفاده صاحب الكفاية من المبنى بالتفسير الذي تعرضنا له من أن دليل الاستصحاب يثبت الملازمة بين الحدوث والبقاء، هذا معنى البقاء على تقدير الحدوث، وليس التقدير الذي هو بمثابة العطف بأو. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ قد اتضح أنه لا يتأتى بناء على الطريقية أي إشكال عليه، غاية ما يرد عليه ما أوردناه في بدايات البحث، وهو أن هذا الكلام خلاف ظاهر الأدلة التي أخذ فيها اليقين موضوعا. أن ترفع إيدك عن اليقين وتقول يراد من اليقين مطلق حجة، مطلق منجز، مطلق مثبت للحالة السابقة، هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى معالجة. فالنقص في كلام صاحب الكفاية هو في أن إلغاء خصوصية اليقين تحتاج إلى قرينة، وحيث أن القرينة موجودة في كلامه وطبقا لمبناه، لأنه تمم دليل أصالة الطهارة وأصالة الحل والطهارة في المياه على الاستصحاب، فكان يستطيع بكل بساطة أن يقول إن هنالك أدلة دالة على الاستصحاب لم يؤخذ في موضوعها اليقين بالحدوث، أخذ في موضوعها نفس ثبوت الحالة السابقة، أو مثل صحيحة عبد الله بن سنان على مبنى الشهيد الصدر الذي رآها قاعدة عامة أيضا دالة على الاستصحاب قاعدة عامة، أو على ما ذهبنا إليه من التحليل من أنها وإن وردت في مورد خاص لكن لا نحتمل وجود تعبدين استصحابيين، ما دام الدالة على الاستصحاب في موردها فهي كافية لإلغاء خصوصية اليقين، فإن مثل هذه النكات تصلح، طبعا كل على مبنى، تصلح لإبراز قرينة إثباتية على أن اليقين لم يذكر على سبيل الموضوعية، بل أخذ على سبيل كونه المصداق أحد مصادق والمصداق الأتم للحجة على ثبوت الحالة السابقة، وإلا الركن الأول من أركان الاستصحاب هو ثبوت الحالة السابقة لا أكثر ولا أقل، وهذا هو الصحيح، هذا تمام الكلام يا إخوان في هذا الوجه، وهذا هو المبنى أصلا المختار. بعد ذلك يوجد وجهان أو ثلاثة بس بنشوف إما نستعرضها أو نكتفي بما لا بد من الاكتفاء به منها، ها؟ كما لا يخفى طبعا في وجه ما عبر اتعرض له أنا، وهو الوجه الذي ذهبت إليه مدرسة المحقق النائين. وقلت أنا أشرت بأن مسلك جعل العلمية والطرقية اللي ذهب إليه المحقق النائيني يظهر من المحقق الإصفهاني القول به، طبعا مش بكل لوازم مسلك جعل العلمية والطرقية، ويظهر من المحقق العراقي أيضا القول به. وقلت هو في الأساس أحد احتمالات مطروحة في رسائل الشيخ رضوان الله عليه، وكأنه هو الأصل في هذا، وهو أن معنى جعل الأمارة حجة أي الوسطية في الإثبات. نعم ذهب فيه إلى الأمام كثيرا المحقق النائين والسيد الخوئي بتبعه، هذا بحث آخر في التفاصيل، لكن أصل الواجب يكفي هالمقدار حينئذ، فيصبح دليل الأمارة حاكما على دليل الإصحاب ومحققا لفرد حقيقي منه، ها؟ لفرد تعبدي منه، وهذه حكومة مش ورود كما ورد في بعض الكلمات على تفاصيل. هذا الوجه لم نتعرض له، غير هذا الوجه لأننا تعرضنا له، يبقى وجه أو وجهين أو ثلاثة، يبقى وجه أو وجهان أو ثلاثة يأتي التعرض إن شاء الله للمهم منها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.